الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على طلبات النفقات الطارئة الخاصة بالعراق وأفغانستان دون فرض قيود على طريقة إنفاقها. بوش قال أن على الكونغرس الإسراع في الإعلان عن موافقته على تخصيص هذه الأموال وتصل إلى 120 مليار دولار. يذكر أن زعماء الديمقراطيين في الكونغرس يرغبون في ربط الموافقة على منح هذه الأموال بسحب القوات الأمريكية من العراق بحلول أيلول من عام 2008، بينما يدعو ديمقراطيون آخرون إلى ربط الموافقة بشرط البدء بسحب القوات في هذا العام. جاء تعليق الرئيس بوش خلال لقاء مع ما يدعى بفرق إعمار المحافظات العاملة في العراق وتضم كوادر مدنية وعسكرية وتركز على الأمن وأعمال الإعمار. يذكر أن الرئيس بوش كان قد حذر من استخدام حق النقض أو الفيتو في إطار صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة لو اتخذ الكونغرس قرارات بالصياغ المطروحة حالياً. هز انفجار مبنى في بغداد خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مع رئيس الوزراء نورين مالكي، هذا ولم يصب أي من المسؤولين بأذى من الانفجار الذي نجم عن سقوط قذيفة صاروخية قرب الموقع الذي كان فيها. هذا وواصل المسؤولان الرد على أسئلة الصحفيين بعد فترة انقطاع قصيرة، وقال مون أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع المالك وتعهد بدعم المنظمة الدولية للحكومة العراقية. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للمنظمة الدولية إلى العراق منذ تسلمه منصبه. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن جنودا بريطانيين أطلقوا رصاصات مطاطية على محتجزين في سجن تديره القوات البريطانية في البصرة إثر تمرد السجناء ومهاجمتهم عددا من الحراس، حسب ما ورد على لسان مسؤول بريطاني عسكري هو اليوتيننت كولونيل كيفن ستراتفورد رايت اليوم، وأضاف أنه تمت معالجة السجناء المصابين. الوكالة نقلت عن حكيم المياحي مدير اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة قوله أن تمرد السجناء جاء بسبب احتجازهم دون محاكمة، وأن بعضهم أمضى في السجن حوالي 2 عامين ثم حمل المسؤول العراقي القوات البريطانية مسؤولية سلامة السجناء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يواصل مجلس الأمن الدولي مباحثاته حول مشروع قرار من شأنه أن يفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي. طرحت قطر وجنوب أفريقيا وأندونيسيا مقترحات لتعديل مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء 5 الدائمين في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، واستبعد عبد العزيز الناصر سفير قطر في الأمم المتحدة التصويت على مشروع القرار خلال هذا الأسبوع، بينما عبر سفير فرنسا في المنظمة الدولية عن اعتقاده باحتمال إجراء التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع. توقفت اليوم محادثات لجنة الأطراف الست الخاصة ببرنامج كوريا الشمالية النووي. هذا ولم يدلي مبعوث كوريا الشمالية النووي بأي حديث للصحفيين قبل مغادرته بكين بشكل مفاجئ، بينما جاء في بيان صدر عن الدولة المضيفة الصين أن الدول الست اتفقت على عقد اجتماع آخر في أقرب فرصة ممكنة. مبعوث الولايات المتحدة إلى اللجنة كريستوفر هيل قال أن الجهود الهادفة إلى تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي ما تزال مستمرة رغم توقف المحادثات اليوم. خولت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي توجيه طلبات استدعاء للشهادة إلى مستشار البيت الأبيض السياسي كارل لوف ومساعدين آخرين لدورهم في طرد نواب ادعاء فيدراليين. اتخذت اللجنة القانونية التابعة للمجلس هذا القرار في وقت ينقسم فيه الجمهوريون والديمقراطيون على أنفسهم حول خلق مواجهة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب عزل 8 من نواب الادعاء. هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد اتخذ قرارا مشابها في هذا الصدد في وقت سابق. قالت منظمة الصحة العالمية أن واحدا من كل 3 من سكان العالم لن يحصلوا على مياه كافية صالحة للاستخدام البشري بحلول عام 2025. رئيسة المنظمة مارغريت تشان أصدرت بيانا بمناسبة يوم المياه العالمي، قالت فيه أن أكثر من 1,600,000 شخص يموتون سنويا بسبب نقص المياه الصالحة للشرب ونقص التجهيزات الصحية، أغلبهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. هذا وبمناسبة يوم المياه العالمي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة ستوكهولم للمياه، وتبلغ قيمتها 150,000 دولار مكافأة على الجهود المبذولة في الحفاظ على موارد العالم المائية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف. الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة مفاجئة لبغداد، واتفاق وشيك بين الحكومة وجماعات مسلحة. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محادثات يوم الخميس مع رئيس الوزراء نوري المالكي، تناولت تنفيذ خطة 5 لإعادة إعمار العراق في إطار العهد الدولي الذي أعلن مؤخرا في نيويورك. وكان بان وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل، هي الأولى منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع العام. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أن مؤتمرا سيعقد في شهر مقبل إيذانا ببدء تنفيذ العهد الدولي.
تحدثنا مع السيد الأمين العام حول مؤتمر العقد الدولي الذي كنا قد عملنا عليه، قد عملت الحكومة العراقية طويلا من أجل تحقيق تضامن دولي عبر الأمم المتحدة، وقد ساعدتنا الأمم المتحدة في ذلك، وأن نهاية شهر نيسان سيشهد تطورا في عقد هذا المؤتمر الذي سيتولى عملية دعم العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
بان من جهته أكد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق ومساعدته في جهود إعادة الإعمار. وكانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة فرصة ليعيش لحظات على الطبيعة ما بات جزءا من حياة العراقيين يعيشون معه كل يوم.
Rehabilitation as well as humanitarian assistance. This is one of the subjects which I have discussed and I will consider on the basis of my assessment through this visit.
كما قلت فإن فقط كان اليوم للأمم المتحدة دور في تقديم الدعم للعراق خلال المرحلة الماضية
بعد هذه الخضة واصل المالكي وبان مؤتمرهما الصحفي والإجابة عن أسئلة الصحفيين فيما تصاعد عمود من الدخان فوق الحافة الشمالية من المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية في وسط بغداد. قال مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني سعد يوسف المطلبي يوم الخميس أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تجري محادثات مع جماعات مسلحة كبيرة، وأن هذه المحادثات ربما تقترب من موافقة بعض هذه الجماعات على إلقاء السلاح. وأوضح المطلبي أن المحادثات تهدف إلى إقناع هذه الجماعات المسلحة بوقف حرب العصابات التي تخوضها ضد الحكومة ومساعدتها في إلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة. وقال المطلبي أن أحد أهداف المحادثات هو المشاركة معها في القتال ضد القاعدة، وقد أوشكت المباحثات على التوصل إلى توحيد الجهود لمهاجمة القاعدة وطردها من البلاد بحسب المطلبي. وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الحوار الوطني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الحكومة أقامت صلات واتصالات مع جماعات مسلحة رئيسية على حد وصفه. واعتبر المطلبي أن الرأي القائل بأن التحادث مع الإرهابيين ليس ممكنا هو رأي فيه الكثير من التبسيط بحسب تعبيره، وقال إن على المرء أحيانا أن يتفاوض مع الإرهابيين ليفهم ما يريدون. وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا في مقابلة أخرى بثتها البي بي سي إلى إجراء محادثات مع الجماعات المسلحة باستثناء تنظيم القاعدة.
أعتقد في الحقيقة أن لا طريق إلا طريق التحادث مع الجميع باستثناء تنظيم القاعدة، لأنهم ليسوا مستعدين للتحادث مع أحد، وما عدا هؤلاء أعتقد بأنه ينبغي دعوة الجميع والجلوس إلى الطاولة لبحث مخاوفهم وتحفظاتهم.
وأشار الهاشمي إلى أن هذه الجماعات جزء من مكونات الشعب العراقي، وأكد أن لا خيار للعراقيين سوى أن يعيدوا بناء لحمتهم الوطنية.
لا طريق في الواقع سوى العودة إلى تعايشنا التاريخي، وخاصة بين الشيعة والسنة.
قال مسؤولون أمريكيون أن على حكومة الولايات المتحدة أن تتعلم من أخطائها التي كلفت ملايين الدولارات في عملية إعادة إعمار العراق إذا كانت لا تريد تكرارها في العراق أو مناطق أخرى من العالم. وأوضح المسؤولون أن هذه الأخطاء تتعلق بضعف الإشراف على العقود وتخطيط المشاريع. وأصدر المفتش الخاص لإعادة إعمار العراق ستيوارت باون تقريرا يوم الخميس أدرج فيه سلسلة الأخطاء والتأخيرات والفرص الضائعة في مجهود حربي وإعماري كلف دافعي الضرائب الأمريكيين نحو 400 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية بحسب وكالة أسوشيت بريس. المفتش العام باون وصف هذا المجهود بالفوضى وسوء الإدارة، وتوصل إلى أن ما قامت به إدارة الرئيس جورج بوش لإعادة إعمار العراق كان مثقلا بالمشاكل، من غياب الاستراتيجية والضبابية في توزيع المسؤوليات إلى البلبلة والتخبط بين وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحسب تعبيره. قالت وكالة أسوشيت بريس في تقرير لها يوم الخميس أن ميليشيا جيش المهدي تتفكك إلى مجموعات منشقة، وأن نحو 3000 مسلح من أفرادها يتقاضون رواتبهم الآن من إيران مباشرة، ولم يعودوا يدينون بالولاء لرجل الدين مقتدى الصدر بحسب التقرير. وهذا يضيف إلى خلطة العراق التي تتسم بالعنف عنصرا يمكن أن يصبح حتى أشد فتكا على حد وصف التقرير. ونقلت أسوشيت بريس عن قائدين عسكريين في ميليشيا جيش المهدي قولهما أن مئات من هؤلاء المقاتلين عبروا الحدود إلى إيران للتدريب على أيدي قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. واعتبر التقرير أن تفكك ميليشيا جيش المهدي يشكل تطورا ينذر بالشوم في وقت تعمل القوات الأمريكية والعراقية على إلحاق الهزيمة بميليشيات ذات أساس ديني وتأمين سيطرة الحكومة على العراق. وفي واشنطن أكد مسؤول عسكري في وزارة الدفاع البنتاغون أن هناك دلائل على تفكك ميليشيا جيش المهدي، وقال أن بعض أفراده ينشقون في محاولة لاتخاذ موقف تصالحي من الأمريكيين والحكومة العراقية، فيما يمضي البعض الآخر في اتجاه أشد تطرفا بحسب المسؤول. ولكن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قال إن لا علم له بدور إيراني مباشر في تجنيد أفراد جيش المهدي وتمويلهم. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش بترد؟
خليه يرن.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك. لو شفتك قدام احتار، ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار. يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى أعيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي. يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي، لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني. يرجف قلبي ورعش بيدي، لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، أرحل وأسكن عالم تاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك. صرت انت الاول والتالي. يمكن احبك، ما تهدى الروح الا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عين انا القاك. يمكن احبك، كل لحظات الحب عايشها، ما مر بيها هالاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس. كل لحظات الحب عايشة، ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت، صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس. يمكن احبك
ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
من إذاعة العراق الحر، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم مستمعين الكرام أينما كنتم في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الندوة التي عقدتها وزارة البيئة بمناسبة يوم المياه العالمي. كما سنقدم لكم الجزء الثالث والأخير من الحلقات الخاصة بالمسيرة الفنية للفنان الراحل حسن زيرك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نواف المفتوحة، يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما تتضمن الحلقة مقابلة مع الفنان صادق علي شاهين. مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، حيث عقدت وزارة البيئة ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، جرى فيها تسليط الضوء على أبرز العوامل والأسباب التي تؤدي إلى شحة المياه في العراق. وقد حذر المشاركون في الندوة من التأثيرات السلبية للمشاريع المائية التي تنفذ في دول الجوار وخاصة في تركيا وإيران. جمان العبيدي لديها المزيد من التفاصيل.
يشكل نهر دجلة والفرات أهم الثروات المائية التي يمتلكها العراق، وتعد ركنا أساسيا لبرامج التنمية الوطنية. وبالرغم من هذه الأهمية، توجد هناك مشاكل تعاني منها الثروة المائية، متمثلة بالتلوث المختلف الأشكال الذي تعرضت له مياه النهرين سواء داخل أو خارج العراق، فضلا عن مشاريع بعض دول الجوار التي بدأت بالتأثير على مستوى مناسيب المياه في دجلة والفرات، كما أوضحها الوكيل الفني لوزارة البيئة طعم الحلو.
حيث ستتأثر كمية المياه الواردة للعراق بشكل كبير بعد إكمال تنفيذ سد أليسو، وسيتحكم هذا السد في كمية المياه المطلقة للعراق عن طريق نهر دجلة، حيث تصل كميات الواردات المائية الطبيعية عند الحدود العراقية التركية إلى 20 مليار متر مكعب سنويا. وفي حالة إكمال تنفيذ المشاريع التركية على منبع نهر دجلة، فمن المتوقع أن ينخفض هذا الوارد من المياه إلى 9.7 مليار متر مكعب سنويا، يعني 120 ينزل إلى 9 حوالي 50%. فهذا شو راح يسوي بينا؟ انخفاض وتدني مساحة الأراضي الزراعية، تقلص رقعة المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية، وزيادة ظاهرة الزحف الصحراوي التصحر، تأثر الكائنات المائية بالتراكز الملحية العالية، تردي نوعية مياه المصدر المائي، زيادة تأثير ظاهرة التبخر، انخفاض قابلية الأرض العراقية على التنقية الذاتية، هجرة أنواع عديدة من الطيور والحيوانات من الأراضي الزراعية والرطبة إلى مناطق أخرى، زيادة التراكز الملحية للتربة وخفض كفاءة المبازل، زيادة ظاهرة الإثراء الغذائي، تغيير نمط معيشة السكان نتيجة سدرة المزارعين نحو المدينة بسبب تدهور الأرض.
وأشار الوكيل الفني في وزارة البيئة خلال ندوة نظمتها الوزارة مناسبة يوم المياه العالمي صباح الخميس، أن مستوى نهر ديالة سوف ينخفض كثيرا بعد محاولات إيران بتغيير مجرى عدد من الروافد القادمة للعراق، ومنها مشروع رواء كرمانشاه.
باشر الجانب الإيراني على تغيير مجرى عدد من الروافد القادمة منه للعراق، وتنفيذ مشاريع عديدة منها مشروع لإرواء منطقة كرمانشاه القريبة من الحدود العراقية من مياه نهر سيروان، وإقامة سدين لهذا الغرض لتخزين مياه نهر سيروان بسعة 99 مليون متر مكعب. وسيؤدي هذا العمل إلى نقصان في تصاريف المياه القادمة إلى نهر ديالة بحدود 2.6 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 50% من الكمية الواردة إلى النهر، والمقدرة بحدود 5 مليار متر مكعب، حيث أن قطع أو تحويل مجرى النهر سوف يؤدي إلى حرمان 23 مشروع ماء وما يقارب إلى 119 مجمع مائي من مصدر رئيسي لمياه الشرب، إضافة إلى تردي نوعية المياه المصدر المائي.
في حين استعرض مدير قسم توعية المياه في وزارة البيئة المهندس جبار عبد زايد أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص الحاصل في مياه النهرين.
في الحقيقة هناك عوامل عديدة تؤدي إلى شحة المياه، واللي هي أهمها في الوقت الحاضر هي وجود انبعاث الأنهار من خارج العراق وهي مناطق دول المنبع في تركيا وإيران، بالإضافة إلى مرور نهر الفرات بسوريا وبناء بعض السدود عليه، أيضا تأثر على كمية المياه داخل العراق بالإضافة إلى نوعيتها. وجود عدد من الأنشطة داخل البلد اللي هي أنشطة صناعية وزراعية وغيرها، أيضا هذه تأثر على نوعية المياه اللي موجودة بالأنهار، بالإضافة إلى تأثيرات السدود والخزانات الموجودة في أعالي النهر سواء داخل العراق أو خارج العراق، لأنه طبيعة الخزانات هي أشبه ما يكون شبهها بالطاسة اللي تحتفظ بالمياه وتتعرض لعمليات تبخر عالية، وبالتالي هذه المياه المخزونة ما تحتفظ بمواصفاتها عند حالة الخزن، وإنما تتعرض لعمليات تبخر وبالتالي تزداد التراكز والملوثات الموجود بها، فعند الإطلاق راح تتغير نوعية المياه اللي موجودة بالخزانات بالنسبة إلى فترة الخزن.
كان هذا تقرير حول الندوة التي نظمتها وزارة البيئة بمناسبة يوم المياه العالمي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعود إلى بغداد حيث أدى تفاقم الوضع الأمني إلى إلغاء السفرات المدرسية الترفيهية منها والعلمية. وللترفيه عن التلاميذ بعيدا عن جدران الصفوف الدراسية، قامت بعض الإدارات المدرسية بتنظيم نزهات داخل المدارس لقضاء يوم جميل بدون قيود وتناول الأكلات البغدادية الشهية مع أساتذتهم. عماد جاسم زار عددا من المدارس في بغداد لينقل لنا فرحة التلاميذ بمثل هذه السفرات الداخلية وآراء المعلمين والأساتذة بالموضوع.
بسبب تعذر إقامة السفرات المدرسية وإرسال الطلبة إلى المواقع السياحية أو مدن الألعاب أو المناطق الأثرية للمخاوف المعروفة من قبل إدارات المدارس أو أهالي الطلبة، لجأت بعض إدارات المدارس إلى استحداث طرق قد تكون غير مألوفة بإقامة سفرات داخل المدارس، أي السماح للطلبة بلبس أزهى الملابس وجلب أشهى الأطعمة مع منحهم فرصة الترويح عن النفس بجلب كاميرات التصوير وبعض الألعاب مثل الكرات أو الريشة للعب والتنزه داخل ساحات المدارس وفي الحدائق الداخلية. والكثير من الأطفال رحب بهذه الفكرة وتهيئ لها. وقد زرنا مدرسة الأندلس في منطقة المشتل واستمعنا إلى ردود الأطفال بين المرحب والساخر منها، لكن الكل كان يرى أنها فرصة جميلة للعب والتنزه بعد أن زادت مخاوف الأهل من إرسالهم إلى الأماكن السياحية.
أنا مدينة بدي تلعب أو جايبين إحنا أشكال والوان ولعبنا هواي، بس زينة يا ساخر.
بالباحة أنا وأبو كيفنا وسوينا دوم وصعنا أشكال، هم راح يقولوا راح نوديكم سفرة من الباحة ومش وقت هاي فكرة شراحة بث منها بثقاء وكلش فرحانة.
بيت لاحد يودينا سفرة والحقيقة إحنا احتاجينا هاي السفرة. نشكر كادرنا التدريسي على هاي الفرصة اللي يتاحها لنا.
يعني حتى لو بالمدارس؟
لا حتى العادة.
يعني انتو حبيتوها هاي اللي
يخافون علينا، فاحنا طلبنا من المدرسة، طلبنا المدرسة احنا فرصة حد سفرة نسوينا.
مدير مدرسة الزهراء الابتدائية في منطقة بغداد الجديدة أوضح أن إدارة المدرسة لجأت لهذه الفكرة بسبب المخاوف الكبيرة من قبل الأهل بإرسال أبنائهم إلى مدن الألعاب، وقد تتوسع هذه التجربة في الأسابيع القادمة لتشمل الكثير من المدارس بعد نجاحها في بعض المدارس.
السفرات في هذا الوقت بالذات انعدام الأمن والحالة الأمنية شيء مستحيل، أنه أهل الأطفال يخافون عليهم، يخافون عليهم من الشارع، يخافون عليهم من أماكن السياحة. لذلك ارتأت إدارة المدرسة نقرب لهم فالشيء مصغر عن السفرة
بموافقة التربية.
والله التربية تقبل بهيك أمور ما دام احنا داخل حرم المدرسة ونبتكر هاي الأشياء. هي حديقة المدرسة هي خير مكان تكون سفرة.
يعني هاي راح تصير يعني ظاهرة بشكل عام بالمدارس؟ راح
والله احنا بصراحة عندنا نجحت هاي الحالة وإن كانت جزئية، يعني مو كل المدرسة، قسم من الصفوف اختارينا وقلنا إذا نجحت هاي العملية نعممها على بقية الصفوف، لأن تعرف احنا حديقة المدرسة صغيرة. إن شاء الله بالمستقبل راح تصير عندنا خبرة نسوي سفرة مدرسية داخل المدرسة ونحقق نجاحات.
المعلمون والمعلمات يجدون أن من الضروري أن تلتفت وزارة التربية إلى الأهمية التربوية والنفسية للرحلات السياحية للطلبة بتوفير مناطق مؤمنة يرسل لها طلبة المدارس بالتتابع. هذا ما أوضحه المعلم طارق جمعة وأكدته أيضا المعلمة نجاة إبراهيم التي شددت على أهمية مشاركة المعلمات ألعاب الأطفال في سفرات مصغرة لكسر الحاجز النفسي ودفعهم للتفوق.
يعني المفروض على الكوادر المشرفة في الدولة وخاصة في وزارة التربية التركيز على وضعية السفرات لما لها مردود نفسي بالنسبة للطلاب والتلاميذ، خاصة أن احنا نعيش هذه الأوضاع وهي ما أعتقد مكلفة للأمور، غير كل أنت شفته قدامكم شغلات بسيطة اختلقها الطفل وبدع بيها في هذه الناحية، كلها تعاونت في الاهتمام بهذه الفعاليات المدرسية والسفرات المدرسية. وذلك أنت شفت كيفية الطالب طلع من الجو المدرسي وحاول أن يعيش حياة طبيعية كأنما خلقت للسفر. فإحنا نأكد على وزارة التربية ولو تفكير بشكل ملي أنه نخرج هذا الطالب سكين من هذا الجو المظلم. عندنا صفوف راح تأخذ صف تأخذ المدرسة بشكل أوسع.
شفت بعينكم مش قد فرحانين وكسرنا الحاجز إنه دائما نلعب وياهم وهذا يدفعهم إنه ينجحون ودائما تفوق إن شاء الله.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر تقرحها الأشعار.
نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، صوت نادر يجمع بين العذوبة والقوة واتساع الطبقات الصوتية، هذا ما يجمع عليه النقاد والمعنيون بالغناء الكردي عند حديثهم عن الفنان والمطرب الراحل حسن زيرك، الذي يعتبر واحدا من أهم الرموز في تاريخ الموسيقى الكردية ومدرسة للغناء الكردي الفلكلوري. ولد الفنان حسن زيرك عام 1921 وتوفي عام 1972 تاركا إرثا كبيرا من الأغاني والألحان الموسيقية التي ما تزال تشكل قيمة فنية كبيرة يفخر بها الفنانون والموسيقيون الكرد. عادل محمود كان قد أعد سلسلة من 3 حلقات عن الفنان حسن زيرك، واليوم سنتابع الجزء 3 والأخير، فوقتا ممتعا.
أحبائنا المستمعين، مرحبا بكم مجددا في حلقة أخرى من برنامجنا عن المطرب الكردي الكبير حسن زيرك، والذي نستضيف فيه الأستاذ أمانج غازي مدير دائرة التراث الكردي والخبير المتخصص في الموسيقى الكردية في وزارة الثقافة، فمرحبا بكم مجددا. أستاذ أمانج، تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن حياة حسن زيرك بصورة عامة وعن بعض الجوانب المتعلقة بألحان أغانيه وكلماتها، ماذا عن أسلوبه الغنائي؟ يعني هل كان يكثر من الأغاني الإيقاعية أم المقامات أم غير ذلك؟ كيف تصف لنا أسلوبه الغنائي؟
الأغاني الأكثر شيوعا لدى حسن زيرك هي أغاني غير رقص، أو بمعنى آخر لا تصلح لأن يكون الأغاني للدبكات الفولكلورية الكردية. الأغاني هي أكثرها من الإيقاعات، يمكن نسميها المعتدلة. غنى في إيقاع 6/4 إيقاع الدرويشي أكثر أغاني التي هي موجودة والباقية والخالدة في ذكرى، لأن هذه الألحان كانت ألحان شجية وصادقة في تعابيرها. فأسلوب الغناء المطرب حسن زيرك كان أسلوب غناء معتدل، وكان يأخذ من المقامات، فمثلا غنى البيات وغنى الحجاز وغنى المقامات الأخرى الموجودة وغنى العجم. فهذه الألحان حسن زيرك كان من يغني مقام بيات، يختلف هذا المقام بيات عن كل المطربين الآخرين اللي غنوه قبله واللي يعني الآن يقلدوه، فما يقلدوه بصورة صحيحة. معظم الإيقاعات هو اللي مستخدمها هو من إيقاع 6/4، احنا نسميه إيقاع درويشي، هذا مستخدمه في أغانيه، فمنطي يعني المجال اللحني صورة إبداعية كبيرة لتوسيع اللحن في مجاله ولزيادة الجمل الموسيقية في لحن واحد، وهذا ينطبق على الأغاني اللي هو ملحنها، لأن الأغاني الفولكلورية لا يتراوح مجالها الصوتي في تتراكورد واحد أي 4 أصوات، ولكن الأغاني اللي لحنها حسن زيرك يتجاوز الأكتاف الواحد وهي 8 أصوات، وهذا منطق جمالية وإبداع كلش كبير لهذه الألحان. وشلون ما يغنيها مثل ما هسه موجود في كردستان، يوجد عشرات أو مئات الأصوات الذي يقلها هذا الفنان، ولكن لم يستطع أحد أن يوصل شلون كيفية الأداء لها الأغاني. يقدر يغنيها بالغناء، ولكن كيفية الأداء لم يستطع أحد أن يجاري هذا الصوت.
وكيف تصف لنا صوت حسن زيرك بحد ذاته كصوت، أي كحنجرة وسعة طبقاتها الصوتية وما إلى ذلك؟
تحنجرة يمكن أن نحدد إذا كانت عندنا في أصوات الرجال الطبقات الصوتية الموجودة هي تينور وباريتون وباس، فحسن زيرك غناه بكل هذه الطبقات الثلاث، أي نقدر أن نقول بإحساس موسيقي أو بلغة موسيقية صادقة حسن زيرك غنى 13 الصوت الموجودة في كل هذه المجالات الصوتية. فمثلا هناك أغنية أو كتلة ومالة خويدا نشانم، أغنية غناها بطبقة صوت باس، باس كامل، يعني هذا الطبقة الصوتية نادرة، يعني نادرة الوجود في المجتمعات وفي المطربين، فغناها حسن زيرك بصوت شجي مقبول كلش يعني، وكانت الكلمات هي المصدر الوحيد لإلهامه كيفية يأخذ الطبقة الصوتية العالية أو يخفضها أو يجي على الطبقة الصوتية الواطئة وهي الباس، فهذه كلها كانت ميزات صوته وخصائصه الفنية. أستاذ أماني، تحدثت لنا عن سعة طبقات حسن زيرك الصوتية، ماذا عن أدائه الفني واستخدامه لميزات هذه الحنجرة وهذه السعة في صوته؟ موجود في الصوت الإنساني هناك ثلاثة أنواع، عندنا المطرب وعندنا المغني وعندنا المؤدي، فكان حسن زيرك غير فنان المغني، وكان فنان مطرب وفنان مؤدي بشكل كبير. الأداء الفني كان يرقى إلى مستوى مثل الآلة الموسيقية التي هي بحوزة الفنان الموسيقي مثل ما يعزف عليه الحان، فهذا الحنجرة كانت يساير الآلة الموسيقية الموجودة لدى الفنان الموسيقي، فكانت أغلب الألحان تجي بغير إرادة حسن زيرك، يعني ما هو موجود في كاملة من الموهبة الفطرية.
أستاذ أمانج، ونحن نقترب من نهاية برنامجنا هذا الخاص عن المطرب الكبير الراحل حسن زيرك، نعود مرة أخرى إلى وفاة حسن زيرك، ماذا تقول لنا عنها؟
توفى في مدينة بوكان، وكان عنده مع الأسف سرطان في الكبد، ودفن في هناك على وصيته في منطقة اسمها نالشكين، في منطقة نالشكين في مدينة بوكان.
هناك قبره الآن، هل هناك من يذهب لقبره أو؟
هذه سؤال كلش مهم، فهناك مئات بل آلاف من حبي يزورون مثواه الأخير أو قبره في مدينة بوكان سنويا، وهناك يصورون المكان ومكتوب على قبره الأشعار التي غناها في حياته. وعن حياته التعيسة مكتوبة هناك في قفصه أو بالتعبير الآخر في مثواه الأخير، ويزورون في كافة أرجاء كردستان، أي في هناك المئات بالآلاف يزورون في كردستان العراق ويذهبون إلى هناك والمصاعب الكبيرة التي تواجههم، ولكن يصرون على أن يذهبوا هناك ويزوروا في مثواه الأخير. وهناك برامج كبيرة كلش في الإذاعات وفي التلفزيونات الموجودة عن حياته وعن مخزون الفني الكبير لديه.
وشكل قبره، هل هو قبر ضمن مقبرة عادي أم مبني بطريقة خاصة؟
هو مكانه موجود بشكل عام في مقبرة، ولكن المنطقة يسمى منطقة نالشكين، فبه مثوى كثير من الشعراء ومن الفنانين الموجودين هناك، مكان بسيط كلش، ولكن ما دام به يعني مثوى هؤلاء الكبار فأكيد يكون له مكانة خاصة لدى المواطنين. مدينة بوكان موجودة في كردستان إيران.
مستمعينا الأحباء، في ختام برنامجنا هذا عن المطرب الكردي الكبير الراحل حسن زيرك، نشكر ضيفنا الأستاذ أمانج غازي مدير دائرة التراث الكردي والخبير المتخصص في الموسيقى الكردية في وزارة الثقافة، كما نشكر لكم حسن إصغائكم لحلقات هذا البرنامج، وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق العراق
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا الأسمر قصلة
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار أكيد اليوم فرحان لأن ما حد راح يزاحمك يعني
وحدي بالساحة
وحدك اليوم بالساحة يعني ماكو ضيف. نعود ديار إلى مستمعينا اللي يتواصلون بكثافة مع الإذاعة من خلال رسائلهم الصوتية
فريال
والمسجات.
بس راح أقاطعك نعم قبل ما تبدين بالرسائل الصوتية. طبعا بالبداية أشكر كل المستمعين اللي يتواصلون ويانا يعني بالإضافة للرسائل البريدية المسجات وأرقام وطريقة الاتصال برقم الإذاعة. طبعا لاحظت أكثر رسائل صوتية أنه يا أما المستمع والمستمعة يطرحون قضية بدون ما يذكرون الاسم ورقم الهاتف
أو بالعكس المحافظة
أو بالعكس أنه يقولون أنه يذكرون الاسم ورقم الهاتف وهاي
نعم صح ديار. ومن المفضل أن تكون المشكلة أو القضية تشمل أعداد من الناس يعني إحنا نفضل ما تكون مشكلة خاصة فقط بالشخص الشخص.
يعني يا حبذا بالإضافة إلى إضافة الاسم ورقم الهاتف إنه الشخص من يخابر خلي يكون هناك نوع من التواصل، يعني حتى إذا ما عنده مشكلة خلي يقول إنه أنا ساكن في منطقة الفلانية ويحكي عن الإذاعة مثلا، رأيه عن الإذاعة، رأيه عن البرنامج، يطرح فكرة معينة إحنا نستفاد من عدها في المستقبل.
نعم.
ملاحظة أخيرة حتى لا أدوخ المستمعين أيضا، إنه المستمعين اللي يذكرون إنه بث الإذاعة غير واضح، حبذا يذكرون اسم المحافظة من أي محافظة بيا منطقة وبيا ساعة.
نعم بالضبط. وديار يعني مثلا من هذه الرسائل اللي وصلتنا رسالة من يوسف زيدان يشير بها إنه البث واضح في محافظته دون أن يذكر اسم المحافظة. يا ريت يعني مثل ما قلت أنت ديار بالبداية إنه الكل أي واحد سواء محافظة أو مدينة أو قرية صغيرة، طبعا هذا يساعدنا كثير حتى نعرف البث شلون وضعه. وأيضا هو ضمن لنا برسالته صوت التشويش اللي يتكرر.
نعم.
يقول بين الساعة الثانية والنصف والثالثة، خل نسمع وبعدين نعلق على هذه الرسالة.
أحب أحيي فريال حسين وديار بامرنا على برنامج نوافذ مفتوحة، وأحب أحيي العاملين مكتب بغداد صالح الدراجة على برامج الحلوة. البث واضح وجيد لكن يتخلي لبعض الانقطاعات والتشويش. يتوفر عندي تسجيل صوتي بس لداعي بتشويش على مود الاطلاع، وراح أسمعكم مقطع من التشويش. ودائما يصير انقطاع حدود الساعة 2:30 إلى الساعة 3 في مالا. والله يسلمكم من كل شيء.
يبدو أعزائي أنه تشويش حدث أثناء بث برنامج نوافذ مفتوحة وهذا أحزني طبعا.
طبعا سمع من تسمعون أنه ما مفهوم لا صوتي ولا صوت فريال، بس من ضمن الجو العام ده أعرف أنه هذا برنامج نوافذ مفتوحة.
نعم. وإحنا نشكر الأخ يوسف.
لك عاين يديك دور الحالي يديك دور والروح ما تحمل بعد لا سكم لا لوم. لك عاين يديك دور.
فريال معي رسالة من المستمع عبد علي خماس عباس من كركوك، طبعا يحيينا في البداية ويطرح سؤالين. الأول، السلم الجديد للرواتب ولماذا لا يشمل الدرجة الثالثة والرابعة؟ والسؤال الآخر موجه إلى وزارة النفط، وهو متى يتم تمليك دور شركة نفط الشمال بالرغم من صدور قرارات من الوزارة بهذا الشأن؟ طبعا حولنا الطلبين إلى مكتبنا في بغداد لإجراء لقاءات مع المعنيين في وزارتي المالية والنفط. وشكرا لك يا أخ عبد.
رسالة وصلت من الأخ رائد صادق حسين الخالدي، يشكرنا طبعا على البرامج اللي نقدمها من خلال الإذاعة، وتركنا رقم الهاتف ويقول أنه الحاجة ملحة وهي حاجة إنسانية، ورح نحاول الآن الاتصال بالأخ رائد.
ألو.
ألو مرحبا رائد.
هلا عيني.
احنا من إذاعة العراق الحر وانت بعت لنا برسالة.
نعم نعم
نعم. وذكرت انه هناك حاجة إنسانية ملحة، ممكن تلخص لنا اياها خلال هذا اللقاء؟
احنا من المسافرين سافرنا سنة 80 لإيران، فانا 26 سنة بإيران عشنا، وعشنا بالضيا مو بالزين، فهسه رجعنا سنتين لوطننا. هذا الوطن ما رحب بينا. الشهادة الجنسية صار لي سنتين عليها أنا دا أركض كاتبين علي التجنس الإيراني، ولا يعطوني مستمسك ولا يعطوني في البرنامج اللي أروح عائلتي بإيران. صار لي سنتين بإيران عايفها، تعت المراجع الدينية كلها، راجعت الأحزاب، راجعت المجلس، راجعت مكتب رئيس الوزراء، ما حد مدارنا بال. احنا المسفرين 2000 عائله مدى وقعونا اياها ان الشهاده الجنسيه ومكتوب علينا التجنس الايراني.
من اي محافظه رائد؟
من بغداد. انا يعني بيتنا القديم بالكريمات صالحيه كان.
طيب عندك أي وثائق أو أوراق ثبوتية أنه أنت من أهالي بغداد وسفرت في عام 80 إلى إيران؟
نعم موجودة.
واضحة أصبحت القضية أخرائد ومعاك تقول مثل 2000 حوالي عائلة. احنا راح نقدم هذا الطلب إلى وزارة الهجرة والمهجرين وإن شاء الله قريبا راح تسمع من عندهم رد على مشكلتك ومشكلة العوائل المسفرة الأخرى إلى إيران. شكرا جزيلا لك.
نعم
مع كل عاشق عاشق يا الزمان ينفرق الناس تعطي الأمور مر بالكاس ليلة يا زمن يوم فرق الناس تعطي الأمور المر بالكاس يا حسرتي ويا بلوتي.
إذن في ريال عودة إلى رسائل المستمعين وهذا إيميل وصل من المستمع أحمد أنيصل الحمزة من حي العامل ببغداد يشكرنا على الإشارة لرسالته في الحلقة الماضية من برنامج نوافذ مفتوحة وبعث لنا رقم الهاتف وراح نحاول الآن الاتصال بالأخ أحمد.
نعم.
السلام عليكم.
أهلاً.
ممكن أتحدث مع السيد أحمد أنيصل حمزة؟
من حضرتك؟
أنا ديار بامرني من ذات العراق الحر برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا ديار وزارتنا البركة.
كيفك أستاذ أحمد؟
كيفك ما كيف حالك وقل لك شوني باشي.
الله يخليك. وياي بالاستوديو أيضا معدد البرنامج فريال حسين.
مرحبا سيد أحمد.
مو
إيه نعم. أهلا
ومرحبا ست ريال.
أهلا وسهلا. أهلا أهلا سيد أحمد. عندك مشكلة مع وزارة الإعمار والإسكان؟
والله احنا لفيف من الحرفيين والمهنيين.
نعم.
ومعاملاتنا كلها متأخرة بوزارة الأعمار والإسكان لكونها بهيئة اجتثاث البحث. فاحنا واجتثاث البحث يعني ما عندنا شيء وياها ولا احنا يعني دول الحرفيين والعمال والمهنيين وما احنا فرق له الشعب له ناس بسطاء. 630 معاملة نايمة من 23 سبعة ولا حد الآن وكلهم دول مشغلين مكاين وسواق تريلات وهذول باكر يستفادون من عندهم بالاعمار.
شنو نوع المعاملات اللي قدمتوها؟ يعني شنو هو الطلب قدمتوه؟
المعاملات من لجنه المقصورين السياسيين.
نعم.
وتاركي العمل.
وما جاكم اي جواب من الوزاره؟
ما جانا جواب.
شكرا يعني استاذ احمد وهذا صوتك وصوت بقيه اللي يطلبون العوده الى العمل راح نوصله الى المسؤولين في بغداد.
جزيل الشكر وسلامي للكادر وسلامي الى فالح حسون الدبرادي ولا حسين سعيد ولا ناظم ولا فريال ولا ميسون ولا نفاق ولا إلى جميع
حافظ كل أسمان سيد أحمد معناه أنت متابع جيد للإذاعة
وهذا وبيت شعر من رق الحبيب من أمكسي ومن عدي إلكم.
تسلم.
بدي أفكر في مهادي وأحسب لي أربو ألف حساب أنتم لك واصلوني.
طيب أستاذ أحمد أحنا راح نقدم لك هاي الأغنية هدية من البرنامج إلك ولا كل المستمعين. شكرا جزيلا.
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك منيت بكحل عيوني بزين أوصافك على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
رسالة جميلة وصلتنا من أحدى مذيعات التلفزيون وكانت تعمل في نهاية الثمانينات وتقيم في أوروبا ولا تود أن تكشف عن اسمها ولكن رسالتها عادتني إلى ذكريات تلك الفترة خلال عملنا سوية في التلفزيون. بعد تحيتها للعاملين في هذه الإذاعة تود أن تستمع إلى لقاء مع الفنان الذي ساعدها لكي تستمر في عملها وتطور قابلياتها فيه إنه الفنان صادق علي شاهين. الفنان شاهين عمل مذيعا ومخرجا ومنسقا لبرامج التلفزيون بالإضافة إلى كونه ممثلا متميزا. في فترة السبعينات أشرف على اختيار واختبار عدد من مذيعات التلفزيون بقناتيه 9 و7. التقته الزميلة خماء المحسن التي كانت أحدى المذيعات اللواتي اختبرهن صادق علي شاهين وأنا كنت أيضا واحدة منهن في تلك الفترة. وفي لقاء اليوم يتحدث عن مواصفات المذيعة الناجحة كما نتعرف على محطات مهمة في مسيرته الفنية.
شكل يعني مطلوب يعني هو ليس للإثارة ولكنه للطلعة يعني شخصية ثقافة يعني لازم تكون مثقفة متعلمة واختياراتنا يعني ثانوية وفوق يعني كليات. ففعلا يعني كان مقلة بسبب الواقع الاجتماعي، يعني صعبة أنه يعني تدخل مذيعة للإذاعة والتلفزيون ذاك الوقت. وفطنت على التلفزيون صبيحة المدرس كانت مذيعة، وسهام يونان مذيعة، وخالة عبد القادر مذيعة جتي ثالثة. يعني أنا جيت للتلفزيون لقيت ثلاث مذيعات فقط، سعاد عزت وسعاد إبراهيم وسعاد حسن. فاختارينا يعني كل فترة نعلن يجونا يمكن 100 مرة 200 مرة 300. فالتفتوا يعني الناس قالوا العاملين بالإذاعة والتلفزيون لجنة تغطية البرامج قالوا أكو كثير وجوه موجودة في التلفزيون، يعني ليش ما تختارون تشوفون يعني ذولا. تمشيط المنطقة مشيطتها لقيت فريال حسين خرجت كلية وإنجليزي، زكي العطار، أمل حسين، وقسم جوي بالبرة يعني مها عبد الله، خماء المحسن، راجحة خضير، حنان عبد اللطيف، وهنا داغستاني ميسون البياتي. جو بالطلب يعني من ذات الإذاعة والتلفزيون. وأيضا بعد اللجنة تختارهم هناك ما حد تدريب الإذاعة كانت يدربون على الصوت والإلقاء، تدريب المذيعات كنت أشرف عليهم قبل ما يظهرون عدة مرات، يسجلون ويشوفون أخطائهم ويشوفون مكياجهم. شغلة صارت أنه يعني جبنا من داخل الإذاعة مثل لقينا اعتقال الطائي خليناها ببرنامج سينا والناس وكانت ناجحة. نضال فاضل كانت أيضا مذيعة، وخيرية حبيب كانت تقدم برنامج عدسة الفن.
أنت قمت بتدريبهم كلهم ذولا؟
قسمنا بتدريبهم وقسم هم يعني ناجحات يعني.
أستاذ صادق، هل تدخل العمل الإداري أو هل سهل العمل الإداري في عملك كممثل؟
والله أنا كنت يعني مثل كان عندي فرصة يعني أسرق من وقتي فرصة حتى أدوار، واختياراتي كانت يعني ليس هي اختياراتي يعني، يجي المخرج يقول لي هذا دور مكتوب إلك فأنا أخذه يعني، حتى لو كلمة مراني تحت موسى الحلاق أخرس طلعت مشهد واحد خنزر على بضوية وبعدين يقول له شبيهن بناتي أبا أبا أبا.
طيب إذا نعود إلى الماضي ونقول كيف استيقظ الممثل في مخيلة صادق علي شاهين؟
من أنا صغير يعني كنت أمثل يعني كان عندي ولع بالتمثيل. مرة حسيت الملك جاي بيت الصدر قبال بيتنا، فشلون أفوت أشوف الملك؟ عرق شيني سويته مثل الشفقة، وتشتاتي سويته من بنت، خليت مال سيفون هيك مثل النجوم، شيتت من هذا وأخذت التحية.
أي ملك؟
ملك فيصل الثاني كان. طبعا شالوني لبوني من السياج على البستان. أفلام كنت أشوف أفلام، وعجبني يوسف وهبي يتحاضر بالأولاد الشوارع بالمحكمة، وفدرس لبست عباية مال أمي وقدام الكونتور، هذا ابن دلال وذاك كذا، قلد يوسف وهبي. فأمي قالت يا هل واحد وعندي ومخبل بوكتها.
لو أعدنا شريط حياتك الفنية، ما هي التعديلات التي تجريها؟
بالعكس أنا يعني عندي خزين يعني، أنا ولدت يعني كافحت يعني 11 سنة أنا مرتب حروب بالمطبعة صغير، يعني تفافت لي، شفت ناس، شفت أدباء شعراء يعني، شفت السياب، شفت رشدي العامل، يعني كثيرين من الأدباء شفت يعني في ذاك الصحفيين، فالتقيت بهم. فذولا كانت إلي يعني مثل ما يقول المدرسة في حياتي الفنية.
لست نادما على شيء فعلته في حياتك الفنية؟
لا 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 لا، يعني كل أدوار اللي أخذتني يعني الناس تتذكرها يعني، لن في تحت موسى الحلاق أو في أعمال يعني اللي قدمتها ما أعتقد يعني ذكرون واوي بابو البلاوي، ذكرون عزم أفندي وصديق باشا. يعني اكتشفت يعني وجوه هاني ما كان الناس تعيب على وجوه، كلهم ذولا الوجوه اللي كثير من الوجوه اتقيتها أني وقلت ذولا يصيرون وصاروا، أو يجي لك وحدة حلوة كلش وتطلع بالصورة ما حلوة. حد المدراء اعترض على أنه أنا أنطي للمذيعات فوق راتبهن والمخصصات 7 دنانير بالشهر، فقلت له هذه وجه الدولة تقول هنا تلفزيون الجمهورية العراقية في بغداد، يصير وجه الدولة يطلع مخلقا.
يذكر أن الفنان القدير صادق علي شاهين يعاني الآن من أزمات قلبية جعلته يقلل من أعماله الفنية. الصحة الدائمة وطول العمر نتمناه لفناننا الكبير. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صبلي من إيدك ما يوري،
صبلي من إيدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد،
صبلي من ايدك ما يوري،
صبلي من ايدك ما يوري،
عطرك يخلينا نسعد.
يا اهل الهوى خبروني شفتوا ورد يطلب واري،
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى.
شكرا أعزائي المستمعين، ولا ننسى رجاء ترك الاسم ورقم الهاتف بالإضافة إلى ترك الرأي أو المقترح أو أي موضوع تحبون تشاركون فيه في برنامج نوافذ مفتوحة. شكرا مرة أخرى.
عطرك يخلينا نسعد يا اهل الهوى قبروني.
من الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.